بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا في باب كفارة من أفسد صوم رمضان بالجماع. تقدم الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله بعد سرد حديث هريرة: فيه دلالة قوية على الترتيب، وهذا هو الصحيح من أقوال العلم أن هذه الكفارة على الترتيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تدرج معه على الترتيب: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. وهذا يدل على أن الكفارة بين العبد وبين ربي تبارك وتعالى، إذا قال المستفتي لا أستطيع فإنه ينقل إلى ما بعد الأول للثاني ثم للثالث، ولا يحقق معه، يعني ما يسأل لماذا لا تستطيع، أو هل أنت مريض لا تستطيع الصوم، أو ما شابه ذلك. هذا في ذمة المستفتي. لكن إذا حس المفتي أن المستفتي يتقاعس أو يتصاعب فلا بأس أن يعظه، وأن يذكره الخوف بالله تبارك وتعالى من أجل أن يشجعه على أداء الواجب. أما إذا كان ثقة فإن الأصل أنه يوكل إلى دينه وأمانته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل، كل ما قال لا أجد قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. ما سأله لماذا؟ قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. وتركه، لم يستفصل لسبب العجز. إذا اختار الصيام صيام شهرين متتابعين، متى يبدأ؟ هل يشترط أن يبتدئ من أول الشهر أم يجوز أن يبتدئ من أثناء الشهر؟ الجواب أنه يجوز أن يبدأ من أثناء الشهر، يعني يبدأ من الخامس، من العاشر، من الثالث عشر، من أي يوم، متى ينتهي إلى مثله من الشهر الثاني، ويكون على حسب الأهلة. قد يصوم 60 يوما، وقد يصوم كم؟ 59، قد يصوم 58 يوما، على حسب الأهلة. بعض العلماء يرى أنه إذا لم يبتدئ شهرا من أوله أنه لا يلتزم بالأهلة، إنما يلتزم بالعدد، لأنه لم يصم شهرا كاملا من أول إلى آخره. فإذا صام من عشرة من هذا الشهر يكون لا يكون لعشرة من الشهر الثاني إذا نقص الشهر، لابد أن يزيد يوما لأنه لم يصم شهرا كاملا. فالشهر الكامل هذا على حسب الشهر، صام شعبان، صام شوال، أي شهر صام على حسب الشهر، هل هو 30 أو 29. أما إذا صام من أثناء الشهر فإنه صام بعض شهر وبعض شهر آخر، فصام من شهرين، بعض الأول بعض الثاني، فلا يصدق عليه أنه صام شهرا كاملا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه على حسب الأهلة، ولو صام بعض شهر وبعض الآخر على حسب الهلال الذي مر به، ابتدى من عشرة والشهر ناقص 29 إلى عشرة من الشهر الثاني، سواء كان الشهر الأول 30 أو كان 29، ولا فرق بين أن يصوم شهرا كاملا من أوله إلى آخره أو شهر بعض شهر وبعض الثاني، يكون على حسب هلال الشهر الذي مضى. شهرين متتابعين، يعني لو أفطر بدون سكر المسيغة، لو أفطر من غير عذر فإنه ينقطع التتابع. إذا انقطع ماذا عليه؟ سكر موسيقى. أخي من اللي عنده موسيقى؟ سكر موسيقى على سكر موسيقى أخي، جزاك الله خير. إذا انقطع التتابع ماذا عليه؟ ماذا يجب؟ يبدأ من جديد. وهذا مقصود، هذا مقصود، يعني إذا قطع التتابع فإنه يبتدئ من جديد، لأن العقوبة الكفارة فيها نوع تديب، فيها أجر يكفر الإثم وفيها أيضا تأديب. إذا انقطع التتابع لم يصح صوم الأول، وجب عليه أن يبتدئ من جديد. لكن إذا انقطع لعذر فإنه لا يضر، إذا انقطع لعذر كالسفر أو المرض أو الحيض أو النفاس فإنه لا يؤثر لأنه معذور. طيب لو قصد أن يصوم شهر ذي الحجة من أجل أن يفطر اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، اختار ذي الحجة أو اختار ذي القعدة وذي الحجة من أجل أن يستريح 4 أيام، هل يجوز أم لا؟ الجواب أنه لا يجوز، لأن هذه حيلة، قصد أن يستريح لذي 4 أيام. لكن لو صام اتفاقا فلا حرج، يعني ناسبه أن يصوم ذي القعدة فلا حرج، لكن لا يجوز أن يتعمد أن يختار هذا الشهر وهذا شهر ذي الحجة، لأن هذه حيلة. كما لو سافر لأجل أن يفطر يجوز؟ لا يجوز، لو سافر لأجل الفطر فإنه لا يجوز، قطع التتابع، لأن هذه حيلة على قطع التتابع. إذا لا شك أن الحيلة باطلة شرعا، الحيلة باطلة شرعا، هذه قاعدة معروفة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. الحيلة باطلة شرعا، وجودها كعدمها من جهة التأثير، والإثم أشد، الذي يحتال إثمه أعظم، ولا أثر للحيلة على الحكم وجودها كعدمها. طيب لو مات هذا الذي عليه الصيام، لو مات ولم يصم، هل يصام عنه يصوم عنه ولي أم لا؟ الجواب يصوم. طيب إذا أراد الولي أن يصوم، هل يجوز أن يصوم عنه 2 أو 3 أو 4 أو أكثر؟ وإذا صاموا، يعني إذا أراد أن يصوم، هل يجزى أن يصوم عنه 2 3 4؟ وكيف يكون التتابع؟ سكر جوالاتك الله يجزاك خير ولا حطها الصامت. كيف يكون التتابع؟ لا أبو أحمد قل لهم دريلا. كيف يكون التتابع إذا صام أكثر من شخص؟ فيه قول، المسألة فيها خلاف، في قول بعض العلماء أنه يصوم الشخص الأول، يصوم اليوم الأول، والثاني يصوم اليوم الثاني، والثالث يصوم اليوم الثالث. لو فرضنا أنه صام عنه 60 شخصا كيف يكون التتابع؟ يصومون الأيام متوالية، الأول يصوم 1 اليوم الأول، الثاني يصوم اليوم الثاني، والثالث يصوم اليوم الثالث، وهكذا. ولكن هذا القول ضعيف. قول الثاني أصح، أنه لا يجوز أن يصوم عنه عدد، لابد أن يكون الصيام من شخص واحد، لأن التتابع لا يكون لمن واحد، لأن التتابع عقوبة مقصودة، لأن الصوم إذا تتابع في مشقة، صوم شهرين متابعين هذا في مشقة، فإذا صامه جمع لم يحصل هذا المقصود. وإن كان يعني العقوبة على الميت الذي أفطر، لكن هذا الولي سينوب عنه في تحمل هذه الكفارة بما فيها، ولا لا شك العقوبة على الأول الذي أفطر في رمضان. ولكن نقول هذه الكفارة لابد أن تقضى كما هي، لابد أن تقضى كما هي، وإلا ينتقل إلى الإطعام. إذا لم يرد أحد من الورثة أو غيرهم أن يصوم فإنه يطعم عنه من تركته، ينتقل إلى الإطعام. إن ترك مالا فإنه يجب أن يطعم من تركته، فالكفارات دين على الميت يبدأ بها قبل قسمة الميراث، تخرج دون الآدميين وتخرج الكفارات. طيب إذا لم يكفي المال الذي ترك الميت، عليه دين لآدمي وعليه كفارة في جماع رمضان وغيرها، فماذا من يقدم؟ هل يقدم دين الآدمي ولا تقدم كفارة ولا على السواء؟ دين الآدمي. لماذا؟ حق العباد. لكن كذا ما خارج. ما يقدم. نعم. طيب لو قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقض الله فالله أحق بالقضاء. هذا الآن عكس علينا المسألة، فالله أحق بالقضاء، حق الله أعظم، فكيف نجيب؟ واضح الآن. طيب كيف نجيب على هذا الحديث؟ حديث صحيح في الصحيحين. ما الذي يضمن لك أن الله يعفو؟ ما الذي يضمن لك؟ طيب أليس الكريم يعذب بعض العباد؟ يدخل بعض كثير موحدين يدخلون النار بذنوبهم، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ما قال يغفر لكل عاصي، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فما الذي أدراك أن الله سيغفر لك؟ ما عندك يقين. في يقين؟ ما في يقين. إذن هذه مسألة يعني اختلف العلماء، والأقرب والأرجح أنه ما على السواء، حتى على هذه الرواية عقب الله فالله أحق بالقضاء، يعني ليس هذا الحديث الموازنة بين دينين، يعني لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن دينين، ما سأله شخص عليه دين لآدمي ودين لله، قال يا رسول الله أيهما أقضي؟ قال أقضي الله فالله أحق بالقضاء. لو جاء الحديث مقابل هذا السؤال لكان نصا في تقديم دين الله، لكنه أراد به تعظيم دين الله، لأن بعض الناس قد يتساهل في حق الله تبارك وتعالى ولا يتساهل في حق العباد، لأن دين الآدمي له مطالب، له من يطالبه وقد يسجنه إذا لم يؤدي. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعظم حق الله، ومع أنه حق بالقضاء يعني ليس دونه، ولكن لا يفهم الحديث التقديم، تقديم دين الله على دين الآدمي. فنرجع إلى الأصل، نقول هذا حق وهذا حق، هذا حق وهذا حق، ولا يستطيع أن يؤدي الحقين معا، فنرجع إلى إيش؟ إلى المناصفة، يعني يكون المال بالنسبة، يقسم بين الدينين على النسبة، كما تكون المحاصة بين الآدميين في ديونهم، تجمع التركة تنسب إلى الدين، مجموع الدين، ثم تكون نسبة، كم يأتي مال المدين بالنسبة للديون، يأتي الخمس، يأتي العشر أو الربع على حسب النسبة، تحصى التركة ويحصى الدين، كم النسبة؟ تركة كذا والدين كذا، الدين مثلا 100,000 والمتروك 10,000، كم تصير النسبة؟ العشر. إذا كان التركة 20 والدين 100، النسبة كم؟ الخمس، وهكذا. فإذن على حسب النسبة، فهذا هو الأقرب، لأن هذا الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام عظم دين الله لئلا يتساهل به، وديون الآدميين معروف أنها على المشاحة، فليس هناك مرجح، فيكون على الأصل والمشاحة أنها تقسم على حسب النسبة، بين يعني تجمع الكفارات، كم عليهم كفارة، عليه كذا، والديون عليه كذا، تجمع معا ثم ينظر في التركة كم تأتي التركة بالنسبة لمجموع ديون الآدميين والكفارات، تأتي العشر الخمس الربع، يقضى من كل دين نفس هذه النسبة الخمس الربع وهكذا، والباقي أمر إلى الله. إن كان الميت لم يفرط وعجز فالله يتحمل عنه، يعفو عن حقه ويتحمل حق الآدمي. من أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد تلافها تلافه الله. إذن نقول هذا هو الأرجح، أن تكون محاصة بين الكفرات وبين دين الآدمي. نعم. ما يجزئ، لأن هذا الذي صام 30 لم يذق صعوبة وشدة صيام الشهرين، هذا ذاق صوم شهر واحد متتابع، لكن الكفارة صيام شهرين متتابعين. يعني وش تفهم من متتابعين؟ ليش ما تكون مفرقة؟ يعني ما قال شهرين فاضلين، لأن تتابع في الشهر الفاضل لتحصيل فضيلة الشهر، لكن هذا أطلق شهرين متتابعين، يعني لا فرق أن يصوم شهر شوال أو شهر محرم أو ربيع أو صفر أطلق. إذا ما الفائدة من التتابع؟ التتابع فيها أكثر من ملحظ، لكن من أظهر الملاحظ العقوبة، لأنه أشد لئلا يعود إلى تلك المعصية مرة أخرى. وفي أيضا فائدة أخرى وهي تعجيل براءة الذمة، يعجل براءة الذمة. لكن قد يؤخر الشهرين أصلا، يعني ما يبدأ بالشهرين إلا بعد شهر من المعصية، بعد سنة أو أكثر أو أقل. لكن الملحظ الأكبر هو العقوبة، لأن التتابع أصعب من التفريط، هذا شيء معروف. فإذا صامه الولي أو صامه آخر فإنه لا يحصل، لا يذوق تلك العقوبة. طيب الذي يصوم هل يشترط أن يكون وارثا ولا ما يشترط؟ من مات عليه الصيام صام عنه وليه، الولي من هو؟ هل هو يشترط أن يكون الوارث أو من العصبة، أو يجوز أن يصوم عنه أي شخص كان، صديق ولو كان غير قريب أو جار أو أي شخص؟ نقول يصوم أي شخص، المقصود أن يصوم مسلم يقبل أو يصح منه الصوم فإنه يجزئ. لكن القول عليه الصلاة والسلام صام عنه وليه، هذا على الأصل والغالب، أن الغالب أن الذي يهتم بالميت من هو وليه، العصبة أو القريب، هذا هو الذي بالعادة يحب الميت ويهتم به. لكن لو انتدب صديق لا يمت له بقرابة فلا حرج، إذا صام عنه أي مسلم أجزأ، ولا يشترط أن يكون قريبا. نعم. معلش يموت ذمته برية، يعني لو لم يتمكن من الصوم، إنسان جامع في أول رمضان وعزم على أن يصوم لأنه لا يجد الرقبة ثم توفي قبل خروج رمضان، هل يأثم؟ الجواب لا، لأنه لم يتمكن من أداء الكفارة، مات قبل أن يتمكن فليس عليه شيء، لأن وقت الكفارة لم يدخل. لكن لو خرج رمضان وبقي مدة يستطيع الصوم فإنه لا بد أن تعير عليه الصوم، يقضى عنه أو يكفر عنه. سابقنا في الدرس الماضي إذا أفطر، إذا جامع في يوم أكثر من مرة ماذا عليه؟ جامع وكفر بعتق رقبة ثم جامع في يوم واحد، هل يجب عليه كفارة ثانية ولا تكفي الأولى؟ تكفي الأولى، لأنه يوم قد أذهب حرمته، يوم غير محترم، أنه مفطر شرعا، يعني وإن كان يلزم الإمساك ويحرم عليه أن يجامع مرة أخرى ليس معناه أنه يجوز، لا يأثم، إذا جامع مرة أخرى أثم، لو أكل أو شرب يأثم، يجب عليه الإمساك لحرمة الزمان، ولكنه لا يعتد بهذا الإمساك لأنه يوم فسد الجماع الأول، فالأقرب أنه يكفيه كفارة واحدة لكنه يأثم بجماع الثاني. طيب لو أنه جامع في أكثر من يوم ولم يكفر، جامع أكثر من يوم ولم يكفر، جامع اليوم الأول، جامع في يوم الثاني، جامع في يوم الثالث مرتين، ثلاث، أربعة أيام وهو يجامع، ماذا عليه؟ هل عليه كفارة واحدة ولا عليه كفارة عن كل يوم؟ هذا أيضا في خلاف. الجمهور على أنه عليه كفارة عن كل يوم، لأن كل يوم مستقل عن الثاني حتى لو لم يكفر. هذا يوم محترم أفسده ثم أفسد يوم ثاني ثم ثالث، فكل يوم له كفارة. هذا قول الجمهور، حكي إجماعا لكن مسألة فيها خلاف. أنا جاءني شخص قال إنه جامع طوال شهر رمضان والعياذ بالله، حديث عهد بالزواج، جامع 30 يوم أو 29 يوم كل يوم، هذا كم عليه من شهر؟ لو جاك واحد بنور قال لك جامع في كل يوم، ها؟ طيب خلنا نحسب 30 يوم من شهرين، 30 في 2 60 شهر. طيب 60 شهر كم سنة؟ حوالي 5 سنين، 5 سنوات. يصوم شهرين ويفطر ثم شهرين ثم يفطر، هذا ما له عذر، هذا ما له عذر. فأنا قلت الله أعلم، اسأل غيري. نفتيت 5 سنين مشكلة، نفرته ونفتيته بكفارة واحدة يمكن أتحمل باقي في رقبتي، فقلت له اسأل غيري. مشكلة هذه، خصوصا تجد هذا الشخص ضعيف الإيمان في الغالب، لو عنده إيمان وخوف من الله ما جامع والعياذ بالله 30 يوم، هذا في الغالب عنده تساهل، لكنه ندم لما انتهى رمضان، شعر بالندم فذهب يستفتي. وأظنه لو أفتاه شخص ب60 شهر ماذا سيصنع؟ ماذا سيصنع؟ سيستفتي ثاني وثالث وعاشر وعشرين حتى يجد من يفتيه بكفارة واحدة. فهذا دعه من البداية، لأنك لو أفتيته بالفتوى الثقيلة لم يأخذ بها يتتبع الرخص، نسأل الله العافية. ما له يعني، هذا أوقع نفسه فلا تجد له مخرجا، لأنه ما عنده جهل. لو كان عنده جهل، عنده شبهة، عنده يعني ظن أنه مسافر وذهب إلى مكان لا يعد سفرا وتوهم أنه مسافر، لو له شبهة لكان له مخرجا، لكان له مخرج. لكن هذا إنسان متعمد يجامع في نهار رمضان كل يوم، هذا متلاعب، نسأل الله العافية. لكن مثل هذه الأمور يقال له هل تصلي؟ هذا مخرج، ها؟ يقول هل أنت تصلي في ذلك الوقت؟ إذا قال لا أصلي، هذا إيش؟ هذا كافر، كافر. فيبدأ يسلم، يسلم من جديد، يبدأ من جديد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أنه في الغالب أن من يفعل هذا أنه في الغالب أنه ما يصلي، فيبحث عن مخرج من هذه الجهة، صلى الله عليه وسلم. بقي مسألة وهي هل يجب أن يصوم يوما يقضي هذا اليوم؟ ولابن ماجة وأبي داود في رواية وصوم يوما مكانه، وفي لفظ الدارقطني فيه فقال هلكت وأهلكت، قال فقال ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي وذكره. وظاهر هذا أنها كانت مكرهة، يعني عندها مسألتان، المسألة الأولى هل يقضي ذلك اليوم، المسألة الثانية هل يجب على الزوجة كفارة إذا كانت مطاوعة. نبدأ المسألة الأولى، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ من العلماء قال إنه لا يقضي. لماذا؟ قالوا لأنه أفطر متعمدا، ومن أفطر متعمدا بلا عذر فإنه لا يجزي صيام الدهر ولو صامه. في حديث لكنه ضعيف، من أفطر يوم رمضان متعمدا لم يجزي صيام الدهر ولو صامه، لكن الحديث لا يثبت. فنقول هل يجب عليه يقضي ذلك اليوم؟ هذه فيه أشكال. إذا قلنا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، قد يقول قائل إذن هذا يفتح الباب لشخص أن يفطر رمضان في الحر ويصومه في البرد في الشتاء ولا يبالي بالإثم، لكن يقول أنا أفطر وأقضي بدون عذر، يفطر ويقضي. طيب لو أن إنسان أفطر رمضان لأنه حر وصام شهرا في الشتاء قضاء، هل يجزئ ولا ما يجزئ؟ ما يجزئ. إذن كيف نقول يقضي ذلك اليوم؟ الذين يقولون أنه لا يقضي ضعفون هذه الزيادة، يقول هذه الزيادة ضعيفة، صم يوما مكانه، يقول هذه زيادة شاذة، لأن الحديث جاء من قرابة 40 طريق وانفرد بعض الرواة بهذه الزيادة ولم يذكرها الأكثر، فحكم عليه بالشذوذ، قال هذه الزيادة ضعيفة، وإذا أفطر متعمدا لا يجزئ، لأن هذا فيه تغيير دين الله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا متعمد، لو أنه أفطر سهوا أو لعذر هذا شيء ثاني، لكنه أفطر متعمدا، كما لو أخر صلاة من الصلوات عمدا وصلها بعد الوقت هل تصح؟ ما تصح، ولو صلها 100 مرة. هذه حجة من يرى عدم القضاء أنه لا يصح منه لأنه مغير لشرع الله، يفطر رمضان يصوم في شوال ما يصح. والقول الثاني أنه يجب عليه القضاء، يستدلون بهذه الزيادة، الباني رحمه الله ذكر أنه رواها 4 من الثقات، فأربعة يبعد أن يخطئوا جميعا في هذه الزيادة، ولو سكت عنها الأكثر 4 يعني يغلب على الظن أنهم لم يخطئوا، لو كانوا واحدا لقلنا صحيح، أن هذا يدل على أنه أخطأ، أنه خالف جماعة كثيرة، لكن 4 يقوي الظن بأن الراوي لم يخطئ. ثم أيضا جواب عن الإشكال السابق وهو تغيير دين الله، نقول يفرق بين من أفطر ثم ندم وتاب وبين من أفطر وهو مصر على المعصية، فرق كبير بين الاثنين، هذا أفطر وجاء نادما غلبته نفسه ضعف، وجاء نادما يقول يا رسول الله هلكت، هذا واضح أنه ندم وجاء تائبا يبحث عن المخرج، النبي عليه الصلاة والسلام دله على المخرج ودله على الكفارة من أجل أن تكفر إثم ذلك الإفطار، والصوم أيضا يكفر لأنه فيه تعويض، سأفطر يوم يقضي ذلك اليوم من أجل أن يعوض، عوض يوم مكان يوم، والكفارة من أجل هتك حرمة رمضان. هذا القول أرجح وأحوط بلا شك، نقول له تب إلى الله وصم يوم مكانه وأد الكفارة، فإذا فعل هذه الأمور بتوبة وندم فيرجى أن يغفر الله له. لكن صحيح من تعمد الفطر ويصوم بعد رمضان ومن نيته أن يفعل فهذا لا يصح، لو صام الدهر كله عن يوم واحد ما صح. كذلك من تعمد أن ينام عن صلاة الفجر يركب الساعة 7 بعد طلوع الشمس ثم يقوم ويصلي الفجر، هل تصح؟ ما تصح، لو صلىها 1000 ركعة ما تصح لأنه متعمد. شخص غلبت عينه أو فعلها مرة لظرف مثلا وندم وقضى، يرجى أن يغفر الله له وتقبل صلاته لأنه ندم فعلها مرة وندم، أما المصر فإنها لا تصح منه. إذا لابد أن نفرق بين متعمد المصر وبين من وقع في المعصية ثم ندم وليست طبعا له، وقع فيها مرة وندم فهذا يصوم ويستغفر ويكفر. هو التمس له العذر أنه غلبته الشهوة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف ولم يعزر، قال يا رسول الله هلكت جاء نادما ولم يتعمد الفطر تعمدا تاما، صحابي ويبعد أن يتعمد الفطر، لا شك أنه زل غلبته نفسه لكن ليس بعذر، لأن يجب عليه أن يتخذ الأسباب. والجماع كما معروف لا يحصل في لحظة، يحصل قبله مقدمات، مقبلة وضمة، يحتاج إلى خلع الثياب وحركة، عمل يدل على الإصرار. مثل من أراد أن يأكل الطعام ما يقدر يقول الله جائع وضعفت نفسي وأكلت، لا، يجب عليه أن يصبر. وإذا خاف أن يقع مع زوجته يبعدها عنه، يبتعد عنها، إما يبتعد في النوم هو في فراش وهي في فراش، أو يخرج إلى غرفة أخرى أو في بيت آخر إذا كان شديد الشهوة وحديث العهد بزواج، يتخذ الأسباب. أما إذا تساهل واقترب وقبل وباشر وهو يعرف ضعفه شدة الشهوة عنده، هذا ليس بمعذور. فالغالب أن المؤمن لا يتعمد هذا تعمدا تاما، حالة ضعف ومداعبة ولم يقصد الجماع فيقع في هذه الزلة، لكن ليس معذورا أنه تعدى حدود الله. سبق لنا أن من لا يأمن نفسه أن تحرم عليه القبلة والمقدمات، أن وسيلة إلى المحرم والوسيلة لها حكم الغاية. باب كراهة الوصال. بقي المسألة الثانية وهي الزوجة. الزوجة هل عليه كفارة أم لا؟ من العلماء قال ليس عليه كفارة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجة هذا الشخص بالتكفير، لم سكت عنها ولم يستفصل، ما قال هل هي مكرهة أم لا، هل هي مفطرة. قد تكون المرأة مفطرة لمرض أو ما شابه ذلك وهي مقيمة، يمكن يكون عندها مرض أفطرت، ولكن الحيض والنفاس ما يرد، لأنه الغالب أنه ما يجامع في الفرج حال الحيض والنفاس، لكن قد تكون المرأة مريضة وجامع وهي مريضة مثلا، أو مرضع أو حامل، في احتمالات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل، فقالوا ما دام لم يستفصل فهذا يدل على أن المرأة ليس عليها شيء. هل هذا صحيح؟ نقول غير صحيح، لأن الأصل أن النساء إيش؟ شقاق الرجال، وأن الرجال والنساء في الأحكام سواء إلا ما خصه الدليل، وأنه ما في دليل. طيب كيف الجواب عن عدم سؤال النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤلف خرج منه بقوله إيش؟ كانت مكرهة، هذا يحتاجها دليل. ما هو الدليل على أنها كانت مكرهة؟ ما في دليل. وهذا الرجل يقول هلكت وأهلكت، يعني استدل بهذه اللفظة هلكت وأهلكت على أنه أجبرها أهلكها، أن هي ما هلكت بنفسها إنما هو أهلكها لأنه أجبرها. لكن هل يلزم هذا؟ أيضا ما يلزم. أهلكت لأنه بدأ معها فاستجابت له فصار سببا في هلاكها، كمن دعا شخصا لمعصية وطاوعه، يقال فلان أهلك فلانا مع أن الفاعل مطاوع لكنه سبب في وقوعه في المعصية. إذن هذا الاستدلال ليس كافيا في إثبات هذا الحكم أنها كانت مكرهة، لكن نقول الأصل أن الرجال والنساء سواء في الأحكام، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من باب الفتية، والمفتي لا يلزمه أن يبحث، من جاء مستفتيا أفتاه، فالمهم أن يعرف هذا الحكم. خلاص وكل المرأة إلى دينها، عرفت الحكم من فتوى زوجها، فالمرأة عرفت الحكم، إذن كونها تكفر أو لا تكفر هذا بينه وبين الله. ولذلك هذه الكفارات ليس فيها تعزير، هذه أمور تكفي فيها الكفارة، والكفارة دين يؤتمر الإنسان عليه، فلا يبحث معه ولا يؤخذ حتى يكفر، هذا بينه وبين الله، ما دام يعرف الحكم فيوكل أمره إلى الله عز وجل. إذا لا شك أن المرأة يجب عليها الكفارة إذا كانت مطاوعة. طيب إذا كانت مكرهة، أولا هل تجب على الكفارة مع الإكراه؟ ثانيا هل تفطر يفسد صومه مع الإكراه؟ وثالثا ما حدود الإكراه؟ يعني بعض النساء تقول أكرهني زوجي، لكن لو فصلت معها تجد أن الإكراه في البداية فقط، أنه في البداية أكرهها قليلا ثم طاوعت، لما ثارت شهوتها طاوعت وأكملت مطاوعة، أكرهها في البداية في مقدمات الجماع، فلما بدأ معها في المقدمات كانت تمتنع، فلما ثارت شهوتها طاوعت، هذه ليست مكره، ليس إكراها تاما. إكراه تام أن لا يكون لها خيار حتى ينتهي الأمر، يمسكها بالقوة التامة ولا يكون لها خيار بأي طريقة، لا بصياح ولا بتهديد ولا بهروب ولا بدفع ولا بضرب ولا بتخويف، كل ما استطاعت فعلته ولم ينفع هنا تكون معذورة لأنه إكراه تام. طيب إذا أكرهت هل عليها كفارة؟ الجواب لا، أن الإكراه مما يعفى عنه. هل يفسد صومها ولا ما يفسد؟ هذه مسألة خلافية، إنه من يقول يفسد بالجماع ولو مع الإكراه، والصحيح أنه لا يفسد بالإجماع ولو، يعني لا يفسد ولو بالجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والجهل قرين النسيان والإكراه كذلك، كل هذه مذكورة في كتاب الله، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، وفي سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي حديث لكنه مختلف في صحته، وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لكن الحديث في صحته خلاف. فنقول إذن ليس عليها شيء، لا إثم ولا كفارة ولا يفسد صومها، الإثم كله على الزوج المكره، لكن يجب على المرأة أن تبتعد عنه إن بقيت معه، يعني الرجل لم يندم ويمكن أن يعود إلى الإكراه، فنقول لا يجوز لها أن تبقى معه، يجب عليها أن تفارقه شهر رمضان، لأن إن بقيت معه مع غلبة الظن أنه سيعود مرة أخرى فإنها ليست معذورة، لابد أن تأخذ بكافة ما تستطيع عليه من الاحتياط وعدم وقوع هذه المعصية. في سؤال؟ الأذان قرب، كم بقى عبدالله؟ بقي دقيقتين ما يبدينا، اللي عنده سؤال عبدالله. كيف يجمع بين الصيام والطعام؟ يعني يصوم شهر ويطعم 30 مسكين؟ ممكن، يعني كل كفارة شهرين، يعني إذا كان مثلا صام شهرين ثم عجز، عرض له مرض مثل غسيل الكلى أو أي مرض يمنع من الصيام أو يضر الصيام انتقل إلى الإطعام، لكن العجز أنه ما يستطيع أن يصوم. أنا بعض الناس يقول أنا عاجز لأن الشهر كثيرة، لا هو مو بعاجز، صحته جيدة والصيام لا يضره، لكنه يستصعب أن يصوم، هذا ليس بعجز، العجز أن يكون عنده ما يمنعه من الصيام، مثل ما عنده غسيل كلى أو ما شابه ذاك، مرض السكر يضره يعني الصيام أو يزيد المرض أو يؤخر الشفاء، هذا نقول عاجز عن الصيام، وهذا يحدد الأطباء، إذا شك في حاله استشير الطبيب، إذا كان صحته جيدة لكن يستصعب أن يصوم 4 أشهر عن يومين أو 6 أشهر هذا ما يضر، أنه معذور، أنه الذي يوقع نفسه، يمكن يصوم شهرين ويفطر شهر شهرين ثم يصوم شهرين ثم يفطر شهر شهرين ثم يصوم شهرين، الأصل أنها تجب عليه وليس عنده عارض صحي، إنما استثقال وكسل. نعم. الله أعلم، هذه أشياء يذكرها الفقهاء أنه من كان عنده شبق شدة شهوة وكذا، لكن الله أعلم هذه أشياء نادرة، يعني يقولون من خاف أن تتشقق خصيته وإن لم يجامع جاز أن يجامع في نهار رمضان، لأن هذا من باب المرض يعني ضره عدم الجماع. لكن هل سمعت أحد كذا؟ ضارب الملايين واحد، يعني حاجة نادرة جدا، شخص إذا ما جامع تشقق خصيته ويضره عدم الجماع. والفقهاء معروف يأتون بأشياء نادرة يعني قد لا تقع ولا في 100 سنة مرة. يمكن بعد أنه يخرجها خارج الفرج، ممكن. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.
الله